رسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أستاذ الفاضل، يا حبيبنا، ألقيت الشبهات في 20 دقيقة، أكثر من 10 شبهات، كيف أنا أرد على الشبهات في 5 دقائق؟ هل هذا من العدل والإنصاف؟ المفروض إذا ألقى الإنسان شبهة أن يرد الآخر حتى يأخذ حقها، هذا دين؟ يعني قبل أن تكون المسألة إنه وقتية، هي دين، وأخذ هو 20 دقيقة، على الأقل أخذ 20 دقيقة ليرد الشبهات، هذا على أقل تقدير. أما يطرح أكثر من 10 شبهات ثم أرد عليها في
ما هي الشبهة الأولى؟
أيوة،
لحظة، ما هي الشبهة الأولى؟
الشبهة الأولى ذكر مسألة حج ابن تيمية، هرب ابن تيمية، عدم زواج ابن تيمية،
بماذا تكفير ابن تيمية؟ بماذا تريد أن تبدأ؟
أبدأ بهذه الشبهات.
أنا حطيك بأي من هذه الشبهات؟ خلنا بأي من هذه الشبهات.
أول ما أبدأ به حقيقة،
أيوة،
وهو الكلام أولا لي وللجميع، يعني أن نتقي الله عز وجل في الطرع وفي أمانة النصوص، في أمانة النقل، ولا نقتطع النصوص ونقول للناس ويل للمصلين هكذا قال الله. طيب إذا قطع إنسان نص، كم أحتاج أنا إلى الرد عليه؟ هذه واحدة. وأتمنى من أخي الأستاذ المكرم حسن، يعني أن نلتزم جميعا بالأدب الإسلامي، وإن جاز هذا إعلاميا فلا يجوز إسلاميا، يعني إلا إذا كانت محاورة مباشرة. أما عندما يأخذ هو وقت وأنا وقت، لا أقاطعه ولا يقاطعني، لكن عند المحاورة ما في مانع، ونحن لا نعجز عن المقاطعة، لكن نرضى بأنفسنا أن نخالف الخلق الإسلامي، نرضى بأنفسنا.
طيب لماذا نذهب الآن إلى النقطة من نقاط
تحب ترد عليها؟ سنأتي. النقطة الأولى، الأستاذ كنت طرحت أصول، ما رد على الأصول، وإذا به يا ريت رد على الفرعيات، وإذا به يثير قضايا أتصور أن الجمهور العاقل أدرك أنها بعيدة عن محور البحث، أنه ابن تيمية تزوج أم لا تزوج، إن شاء الله ما تزوج ولا تزوج ولا عنده 50 ولد، هل هي نقطة بحث علمية؟ ومع ذلك سأرد ردا علميا على هذه القضية. يعني وددت منه أن يأخذ الأصل الأول، الكتاب والسنة، يأخذ الأصل
ولكن الثاني. لكن لا، اسمح لي، نحن هذه المرحلة ليست مرحلة الأصول، احنا امبارح كنا نركز على ترجمة ابن تيمية.
جميل، هو اثار
سهل ابن تيمية شويه ترجمه،
يعني يستاهل اكبر واكبر، لكن هو طرح الشبهات.
دخلنا في افكار، دخلنا، يعني خلينا ندخل
يا اخوي، يا اخوي ليش انتوا يعني مستبيحين مزوزين لكل لاعب كوره وكل فنان وكل كاتب وكل نصف اديب وكل نصف شاعر؟
نعم.
ياخذ ينعرف، ما يعرفوش انك تكلمون الناس من المدن والقرى هذه العاديه، ما يعرفوش، ما درسوش كتب اللي درستها، يحبوا يعرفوا مين هو ابن تيمية، سمعوا عنه قالوا دخل في
المعارك. عملنا يعني احنا جايين مظلوم،
فيعطونا الراجل بالمعارك واحنا قاعدين 8 ليلة ما كفوا نزيده.
نعم،
خليه شوية شوية نعرف الراجل.
جميل، الرجل طرح 10 شبهات، انا ارد على 5 فقط، يرضيك ذلك؟
لا، شوف، انت امشي واحدة واحدة، مش حنفوت لحد ما ترد عليهم كلهم. أيوة، وهو يعلق كمان، بس احنا خلي الكلام دولة. طيب، بين المحاضرين جميعا.
جميل، المسألة الأولى، المسألة الأولى التي أنصح بها نفسي، وهو لا نقتطع النصوص ولا ندلس، واحدة، قال أن ابن تيمية خطأ عليا رضي الله عنه عمر، وفي ذلك انتقاص لهم، فهو ماذا فعل؟ هداه الله وإياي، ماذا فعل؟ حول التخطئة إلى تنقص الحق، هذا لا يستلزم، يعني كل إنسان لا يستلزم إذا خطأ إنسانا آخر أن يكون هذا نقص، أليس كذلك؟ طيب، العجوز التي ردت على عمر والصحابة الذين ردوا على عمر، هل هذا تنقص من حق عمر؟
أنت تخاطب هو مو
بسهم. إذن التخطئة لا تستلزم التنقص، ونحن نقول أن عمر أخطأ وأن علي أخطأ وأن أبا بكر يخطئ وأن كل إنسان يخطئ، فأنا ينبغي أن نتنبه، ما نحول لأن ابن تيمية قال أن علي أخطأ في مسألة المعتدة بأكثر الأجلين، طيب خلاف فقهي، والعلماء انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين، ناس قالوا تعتد أقل الأجلين، ناس قال تعتد أكثر الأجلين، إذن القول معرض للخطأ.
لماذا نترك إذا ممكن نسجلها في نقطة وأمام السادة المشاهدين؟
هل انتهت منها؟ يعني قصدي عندما قال للناس أن ابن تيمية انتقص من أبي بكر من عمر وعلي، ياريته يتكلم على من يلعن أبا بكر وعمر، ياريته يتكلم عن هؤلاء. لكن قال ابن تيمية أخطأ علي، وكلنا نقول إحنا ما عندنا في ديننا واحد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها. النقطة الثانية، أتمنى منك، أتمنى أخويا ولطفا ودينا ألا تقاطع، أتمنى ذلك، أتمنى.
أنا قلت هذه، قلت أنا التي بعدها. يلا.
نعم. المسألة الثانية، إحنا عندنا قاعدة كنا نخطئ العالم ولا نعصمه، قلناها.
طيب أوكي.
إذا لماذا يحول التخطئة إلى طعن ويسمع الناس أن ابن تيمية ينتقص علي؟ بعد في أمانة، في أمانة يا دكتور، أمانة أمام الله عز وجل علي وعليك وعليه. النقطة الثانية التي أثر هو مثل قال موسى ألقى الألواح فيها قرآن فيها كلام الله، ونسي نبوته ونسي عزمه ونسي رسالته، مثله كمثل يقول نحن ما هذه الشمس، لماذا الشمس، إيش هي الشمس، قال قتلت إنسان، قتل الإنسان ونسي نبوته الأخير. الخلاصة الحجة الثانية يقول أن ابن تيمية محج، طيب هل هذا لدى أي عاقل؟ هل هذا انتقاص في حقه؟ إن كان محج يا جماعة الخير له ظروفه ما استطاع، 100 عذر، لكن مع ذلك أبشرك أن ابن كثير ذكر في البداية والنهاية، وأرجو أن ترجع إليها، الجزء 13 افتحوا يا مسلمون لتروا من الصادق من الكاذب، من الإمام 13 352 صفحة، أن ابن تيمية حج، وذكر ذلك المقريزي، وذكر ذلك ابن عبد الهادي أحد تلاميذه في مختصر طبقات علماء المحدثين، افتحوا الجزء الرابع 82. وأنا أقول افرض ما حج، لكن مع ذلك ينبغي أن نتأدب بأدب النقل العلمي. ثم ابن تيمية ذكر أنه حج في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول 429، وألف كتاب المناسك في تلك الرحلة. إذا هناك عدم أمانة في النقل، وهناك احنا نتكلم في علمية يا دكتور، وأدوى بيقول ما حج، ثم كثير من العلماء ما حجوا، هل نسقط كل من حج؟ والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا وما استطاعوا. النقطة الثانية قال أن ابن تيمية ما تزوج، طيب يمكن عنده مثل ما بيقولوا عنده جواري، طيب ما تزوج ماذا نفعل؟ هو نسي أن الإمام النووي لم يتزوج، إذن إذا أراد أن يجري هذا الحكم يجري على النووي. الأستاذ عبد الفتاح أبو غدي رحمه الله وأجل له الثواب ألف كتاب ومدح العلماء الذين لم يتزوجوا، وذكر منهم
كلمة
كلمة
كلمة هو الأستاذ أحمد، هم اللي متكفلين بالموضوع.
نعم. هل يعني هل العلم الدليل انه تزوج 4 ولا ما تزوج، هل هذا دليل؟ هل هذا هو دليل امام التأصيل العظيم الذي طرحناه؟ وعلى كل حال انا اخشى الان يقول لي حتى يقول لي والعرس اللي سواه ابن تيمية ما عدا من الامام السبكي، يعني انا كنت حاضر بالعرس وانا لازم احضر بالعرس، هذيك ما
انت ما عزبتني في عرسك يا شيخ.
ما
عزمنا في عرس الشيخ.
يعني أنا أريد أفهم هل هذه انتقاص في شيخ الإسلام إنه ما تزوج؟ طيب ربما كان عاجز جنسيا، سبحان الله نتهم الرجل الآن، شوف على المشكلة الكبيرة حولت على النار.
بحث عقيم صار هذا.
إيه والله عقيم، والله عقيم، جزاك الله خيرا. النقطة المهمة أن الأستاذ حسن قال أن ابن تيمية كفر ابن عربي.
ها هو الأستاذ حسن الموجود. أستاذ حسن الموجود.
جميل.
إيه أستاذ حسن الموجود.
اليوم أنا مسرور منه، يعني يبدو أنه نعم. فيقول إنه ابن عربي ابن تيمية كفر ابن عربي. طيب هو يعلم أن العلماء نقلوا أن ابن عربي يقول بوحدة الوجود، ومنهم الإمام الحافظ العسقلاني وعندي المصادر، ومنهم الإمام الذهبي. اسمع ما قال العز ابن عبد السلام سلطان العلماء، ماذا قال؟ سأله هذا الإمام ابن دقيق العيد، وطبعا في الجمهور ما يعرف هؤلاء العلماء الكبار، ولكن أستاذ حسن وغيره يعلمون هذا الإمام الكبير ابن دقيق العيد. سأل العزة ابن عبد السلام عمل ابن العربي ابن عربي عفوا لأن هناك ابن العربي المالكي وهو إمام
لا 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 احنا عارفين الناس
ابن العربي وذلك أسأله عنه فقال فأجابه فأجابه ابن عربي شيخ سوء كذاب ابن عربي شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجها. أنت تعرف ما هي عقيدة وحدة الوجود؟ يعني إن الله حل في الكون ونحن جزء من الله والله جزء منا ولذلك قالوا في أشعارهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. إذن هذا ما يستحق التكفير وليس هو فقط العسقلاني للإمام المعروف ويعترف به باهل أحد الناس في مصر ومسجل هذا في سيرتي العسقلاني باهله على ابن العربي على ابن عربي قالوا إنه كان ضالا يقول بوحدة الوجود قال
يعني
قال العسقلاني
يعني
قال
الموضوع مش ابن عربي لا الموضوع
أيوة
الموضوع لا مش ابن عربي
قال ابن عربي قال ابن عربي قال العسقلاني فباهلته فباهلته ومسجل هذه في كثير من
الوقت لا نحفظ
فلما باهله باهله
بدي سكتك وياخذ الحلقة كلها
مات يعني مات المباحث
انت عطيته خمس دقائق وانت مدير الحلقة يا أستاذ
برح
يا أستاذ
برح
يا دكتور يا دكتور محمد
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوث
اللي تحكي مش قرآن الذي تقوله أنت الآن ليس قرآنا منزلا الذي تقوله الآن هو تكفير عالم اسمه ابن العربي
لا لا
تكفير ونقلت نقول على تكفير هذا العالم
مو أنا العربي مو أنا.
ثم أنت تجاوزت
صرخ ولا
ثم أنت تجاوزت حظك في هذه الحلقة
ولا أنت ولا أنا
أعطاك
ولا أنا ولا أنت أنا ما كفرت
خمس دقائق
أنا ما كفرت
يا مدير الحلقة
أنا ما كفرت أنت حكم أو أنت مدير أنا نقلت عن العز ابن عبد السلام في ذلك أنا ناقل فهو ما شاء الله هو يكفر ابن تيمية وهو لا شك أنه إمام مجتهد إمام مجتهد فعل فعل الأمة الأستاذ حسن كفر ابن تيمية فهذا ما فيه شيء قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر
وقتل
شعب
الغرب
آمن جريمة لا تغتفر
أنتم كفرتم جميعا
بلاش أنتم بلاش أنتم بلاش بلاش تعميم شكرا يا شيخ عدنان عرعور الآن مشاهدي الكرام كما تلاحظون المشكلة التي نواجهها فمن الناحية المنهجية أنا حريص على أن نكمل ونتم موضوع سيرة هذا الرجل الذي نتناقش عنه إيش هو إيش قصته كما ترون الحديث الآن بشي يتجرنا في موضوع زواجه موضوع رأي من الآراء اللي قالها في الموضوع اللي هي ممكن نجيها بعدين في المناقشة وأنا عاوز ألملم الحكاية دي بسرعة حتى نرجع وننهي الآن ما يخص سيرة أنا عاوز الناس يعرفوا ليش اتحاكم وليش دخل السجن يا اخوانا خلينا نفهم
ما في بس
الموضوع لا لحظه لحظه لا لحظه رجعنا رجعنا
دكتور
شيخ عدنان من فضلك شيخ عدنان من فضلك ساعدني
ساعدني
ساعدني ساعدني ساعدني انت بلطفك عندك تعليقات على ما سمعته الحمد لله
لا انا طرحت
بجيك بجيك رجعنا رجعنا رجعنا
ايش انت مدير الحلقه صاحب قناه المستقله
رجعنا
رجعنا لما كفره
هذا الرجل مدير قناة المستقلة وهو الذي يحدد انت بتحكي خمس دقائق وانا بحكي خمس دقائق
اتقل في نقل النقل
فقط لا تشترط وتهرب في الشرق والغرب
طيب أوكي. أوكي. أوكي.
هذا الرجل مسؤول عن هاي الحلقة بده يعطيه خمس دقائق ولي خمس دقائق ولا الأستاذ أحمد الكاتب خمس دقائق غير هيك ما إلك مش مثل مبارح تقول لي على المزابل وهس هس 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 هذا كلام غير مقبول علميا
بين عليك
أيوة.
لا ما شاء الله عليك
الآن بدك تعطيني أستاذ أنا ولا الأستاذ أحمد الكاتب أعطي ما شئت
مشاهدي الكرام نعود إليكم بعد فاصل قصير أرجو أن تواصلوا السهرة معنا على قناة المستقلة
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أخوة والله العظيم يا أخوان سبحان الله أهل البدع يعني تحس فيهم حقد الإسلام ما يريد أن يعني يفضفض الشيخ حتى يبين أصحاب البدع وأصحاب الهوى والله يا أخوان نسأل الله العافية طيب الآن الشيخ عبد العزيز موجود أو أحد إذا بدأ البرنامج يا أخوي مفتاح أخبرنا في الخاص في أحد يعقب ولا تفضل الشيخ عبد العزيز بس إذا بدأ يخبرنا تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا أبو علي، بارك الله فيك. أقول جزاك الله خير الشيخ عدنان على رده على هذه الشبه، وهذا حقيقة هذا المنهج الذي نريده. نريد أن يأخذ الشيخ عدنان كل شبه يلقيها هذا الخبل الذي ذكرني بواحد في مطعم معصوب حق في جدة حق بزيد الله المستعان، ما عندي ما عند جدتي والله العظيم يا جماعة الخير، هذا خبل خبل ما هو بصاحبة. فأقول هذه هي المنهجية الصحيحة، هذه هي المنهجية الصحيحة في الرد يا أبو علي، الذي خذ عندي جوال من برا حتى تفضل تفضل.
لا أعتقد بدأت تفضل مستعان.
وموضوعها هذه المرة تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. يا سيد حسن الثقاف، خذ تعليقات على ما سمعت، ولكن أنا أذكرك مرة ثانية وأطلب منك ومن كل الضيوف هنا ثلاثة أن نعود ونتم من الناحية العلمية ترجمة الشخصية التي نتحدث عنها، حتى لو أنت كنت خصيما لها.
بالضبط.
لا يمكن أن تتجاهل أهميتها ولا قيمتها.
أنا
وأهمية أن الناس يعرفوا قصة هذا الرجل.
نعم.
ثم سوف ننطلق تدريجيا للأفكار.
بالضبط.
ماذا أفتى في الشخص الفلاني ولا في القضية الفلانية؟ عاوني عشان الحوار يرجع شوية لمجراه الذي نريده له الآن، حتى نتم مرحلة الترجمة والسيرة الذاتية ونمر منها إلى تقييم هذا التراث العلمي لشيخ الإسلام ابن تيمية ونقسمه ونبوبه ونناقشه
إن شاء الله.
تفضل.
طيب بدي أحكي نقاط على السريع.
تفضل.
أول نقطة، إذا تغيبت أنا عن أي جلسة هنا أعتبر إنكم منعتوني من الحضور، أي أول نقطة، وأعتبر إنه الطرف الآخر انهزم. النقطة الثانية،
مش هذه ما فهمت القصد.
خلاص بدناش نطول بالكلام.
لا هذه شخصية ما فهمت يعني.
إذا 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 منعتوني من حضور أي جلسة من الجلسة، هذا ما وقع لسه، أنا بدي أحكي لك بالمستقبل. إذا منعت أنا ما حضرت جلسة من الجلسات، يعني إنه أنا منعت وبالتالي لا يستطيع الخصم أن يقف أمامي.
هل في حد كلم معك على المنع والحاجة؟
لا
ما في تلازم يعني هذا.
لا
طب ما في احتمال
أصرحوا بعبارة
ما في احتمال
واضحة.
طب أوكي طيب، ولو حصل أن زوجتك أو لا قريبك ولا ابن عمك ناداك من عمان بكرة على برد وجدتك ظروف طارئة ورا، كيف نعمل؟ ما حصل. لا لحظة يعني قصدي احنا لا نتناقش، مرحبين بيك ضيفنا
يا سيدي.
فشو مغرب الناس حيفهموا ان احنا سوف يفهم الناس ان قبل البرنامج احنا لا نتناقش على قطعك ولا حاجة.
انا اصرح لانه لم يحدث كلام من هذا.
طيب
خلاص شو بدك اكثر من هيك؟ نقطة ثانية
يا دكتور، انحرج لان النصوص النقلة غير صحيحة.
طيب
النصوص
بقاطع
وبدو ينسحب.
بقاطع
طبعا،
مش انا اللي بنسحب،
طبعا النصوص كاذبة. انا بدي انما حج وحج هو اقوى تاريخا من ابن
كثير.
طبعا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
هذا كلام كله انت
هو اعلم من ابن كثير واعلم من كلام
اعلم من ابن كثير. انا اعلم من ابن تيمية بعشرين الف مرة.
كويس يعني. حلوة منا.
حلوة طبعا حلوة.
انا اقول مرتين
ولي على الحبيب.
شوف
اضبط
منهم مرتين
الان اضبط اللي.
أوكي.
النقطة الثانية، اخونا الفاضل الدكتور الهاشمي كان في الحلقة السابقة هو يعني انا الحوار او النقاش او المناظرة يعني ثلثين كلامي كان معه، لم يكتفي بمناقشة الأخ عدنان عرعور، هو صار لما أجيب كلام أو أجيب نص أنقله من ابن حجر من الدور الكامل صار يوقفني، ما تركني يا سيدي العزيز أكمل اللي بدي أحكيه، وهو كلام موثق منقول من 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 كتب العلماء. والوقت كان أمس في ظلم كبير، وأنت بتقدر تحل الشغلة، أنت صاحب القناة وأنت المسؤول المدير عن هذه الحلقة، تستطيع بكل أريحية أنك تقول لي يا حسن الثقاف أعطيتك خمس دقائق أو عشر دقائق قف خلص، ويا أستاذ عدنان عرعور أنت تكلمت خمس دقائق أو عشر دقائق أنا أعطيت إياهم، وإلا
يعني لو أعطيتك خمس دقائق وحكيت مع الجن أنا أقول لك كويس مرحب بيك. ليه؟
خلي الجمهور لا. يعرف لأنه كلامي
لا, لا 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 الجمهور مش كده لما ينفع. لو أديت خمس دقائق نحن الكاتب وراح حكالي مثلا صحيح. عن السيد منتظري الله يحفظه هذا الفيران وعن ذكره أقول له يعطيك العافية؟ لا ما أقول له
طيب.
يعني إحنا كمان لازلنا في موضوع
نقاش. نظرك ممتاز.
رحم والديك والدي.
بعدين نحن الآن كما تفضلت بدنا نحصر.
نعم.
نريد أن نحصر الحوار في البحث العلمي، هو خليه ينقل النصوص اللي بده إياها، ويقول انه انا دلست وانا بترت وانا كذا وانا بدي انقل النصوص اللي بدي اياها من كتب العلماء، ما بدي اجيب من بنات افكاري. طيب. هذا الرجل له ايجابيات وله سلبيات.
نعم.
ثم لاحظت في الجلسة الماضية، وان كان كل يوم كان يعني عمال يطلع لي واحد يعني بدي اناقشه، مش نفس الانسان
يا اخي، انت مش عارف انت جاي انت جزء من الندوه.
المهم
لماذا ضيع كل عمال يطلع لي واحد ناس محترمين زيك؟
طيب.
وبيتناقش، وقلنا الشيخ عدنان وانت تعرف هذا امام المشاهدين.
طيب.
وانا الاحظ عندك لا شيء سلبيه وغير وديه اذا الضيوف اللي حاضرين معك واذا الندوه كلها.
نعم.
اول شيء احترم الناس اللي معك، كلهم يطلع لي واحد، شو يطلع لك انت؟ انت من تظن نفسك حتى يطلع لك؟ انت مسلم من عباد الله.
نعم صح.
ضيف من الضيوف، وكذلك احمد الكاتب، وكذلك الشيخ عدنان عرو، والناس المشاهدين باحترام. شايف في الليله الاولى لانه الشيخ عدنان ما اجى من الندوه.
نعم.
تاخر يوم عشان امه مريضه ربنا يعافيها. نعم. الشيخ الحلبي الاثري كان متصل، اتصلوا به الجماعه في قسم النقاش، قالوا تفضل تكلم انت لانك انت ايضا من محبي وتلاميذ ابن تيميه في النقاش.
نعم.
فالان جاء الشيخ عدنان بعدها، ربما هو يشارك في جولات اخرى بالتليفون وفي غيرها. فانت يعني اقرح حسن الظن وخذنا معك بلطفك، دائما يقول انا خذنا معك بلطفك شوي يعني.
على عيني.
لماذا التهويل والتخويف من انه يطلع وانا اذا طلعت احنا جايبينك عشان نطلعك، ما جايبينك عشان تقول رايك يعني.
طيب كل الروح كلها رأي.
يا اخي يا اخي سامحين لي.
اذا امبارح انا بقرا
يا يا مشاهدين الكرام، قبل ما ناخذ الفاصل بالله ايش احكموا بيني وبين هذا الرجل؟ جاي يحكي قال ابن تيميه لم يتزوج.
طيب
فهمناها في الترجمه، شو قال بعدها؟ إذا يقضى الأمر حنعيد الشريط الآن.
قال
وقد يكون هذا، شو التحليل، وقد يكون هذا لأنه عنده نظرة في الجن. وأنه قد يكون متزوج جني. يا أخوان نحن في المستقلة، إذا هو تزوج جني بصراحة لا هو يقدر يثبتها ولا نحن، وما عاد نخش في الموضوع الجني. ما تزوجي صح.
ولذلك
قلت له خليك في موضوع النقاش، الله يرحم والديك ووالد احمد
وموضوع النقاش
وهذا الحظر من هذا المشاهدين.
طيب وموضوع النقاش بعد ما ترك الزواج
فينا ويحذر فينا من الانسحاب، انا خايف لا تكون عنده خطه، خايف تكون عنده مؤامره
لك 10 خطط
جاهزها بعد واحد وبعد شويه يطلع ويقول الله يطلعوني.
لا لا
هاي محافظ الحظ موجود احمد الكاتب حيشهد.
طيب
كمل يا شيخ حسن السدان.
الآن بدي أبدأ بجواب الكلام اللي تفضل فيه الأخ.
الآن تعرف كيف؟ راح أجعلك جدا. الله يرضى عليك. لا ما مشكلة. خمسة.
لا بس ترجمة.
مسمع. أوكي. أنا الآن أسمع كيف. هذه الليلة حد من أخصم الترجمة أي موضوع يتعلق بآراء ابن تيمية سجلوها عندكم في ورقة، خذوا عليها تعهد مكتوب ولا خطي على أمام سادة المشاهدين بالعودة له. حاجة تخص الترجمة وسيرة ذاتية أهلا وسهلا. تحب تضيف انت مباشرة تطوعا من عندك وتشرح للسادة المشاهدين لماذا حكم في القاهرة مثلا، كويس بارك الله فيك. تحب تمضي لي في الترجمة اي شيء يتعلق بسيرته الذاتية كما معروف عند العالم مش معناها سيرة ذاتية مرحبا. اي شيء يخص اراء وافكاره في الامام علي ولا في معاصريه نخليها بعدين للاراء.
نعم
الله ينعم عليك.
مستعد اللي بدك اياه مستعد.
خلينا في الترجمة الان.
للترجمة.
ايوه. تحب تجهز تمشي لحن الكاتب نرجع لك تكون جهزت حالك؟
لا.
تحب تبدا بدروجي؟ بسم الله.
نعم. يلا. أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن ابن تيمية كما يقول الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة في المجلد الأول في ترجمة ابن تيمية، كان أول ما أنكروا عليه جماعة من الفقهاء بسبب الفتوى الحموية، وكان عمره يومئذ 37 سنة. وهذه الفتوى الحموية هي عبارة عن مسألة عقائدية وليست مسألة الطلاق بالثلاث.
طيب الأولى
كما تفضل الأخ علي الحلبي والأخ عدنان عرعور قالوا إنه مسألته أنكروا عليه العلماء مشان قضية الطلاق، والحقيقة أن الناس أنكروا عليه أهل العلم كالسبكي والزملكاني، والآن سأذكر لكم كلام السبكي وابن حجر والزملكاني. إنما ذكروا أنه أول ما أنكروا عليه سنة 705 بسبب الفتوى الحموية كان عمره 37 سنة. ثم طلب ثاني مرة إلى مصر سنة 705 ثم آل أمره أن حبس. وهنا أنبه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن ابن تيمية حبس لأجل مسائل عقائدية الآن ذكرها السبكي وابن حجر وسأذكرها أنا. هذا سبب الحبس تبعه.
حبس الأولى في القاهرة.
ليس لأجل الطلاق. حبس الطلاق كانت حبسة من الحبسات لأجل الطلاق. ثم نقل في صفر سنة 709 إلى الإسكندرية. طبعا هو ولد سنة 661 هجري وتوفي سنة 728 هجري. ثم نقل صفر في صفر سنة 709 إلى الإسكندرية، ثم أفرج عنه وعيد إلى القاهرة. وقدموا الكمال الزملكاني، ثم انفصل الأمر على أنه شهد على نفسه أنه شافعي المعتقد، فأشاع أتباعه أنه انتصر فغضب خصومه. يقول الحافظ ابن حجر الهيتمي سبب حبس ابن تيمية هو بعض المسائل التي ذكرها ابن تيمية، وهي ابن حجر عندما تعرض يقول المسائل تتلخص، قبل أن أذكر كلام ابن حجر، مسألة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قصدها بالسفر حرمها ابن تيمية، ومسألة الطلاق بالثلاث، ومسائل في الاعتقاد ذكرها ابن حجر في الفتاوى الحديثية صفحة 203. وابن حجر هو أحد كبار أئمة الشافعية، يقول ويقول وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الجوزية وغيرهما. شايف هناك كلام شنيع سأحذف بعضه من كلام ابن حجر. يقول وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة، فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك. ويقول ابن حجر أيضا ولا يغتر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عبد أضله الله كما قال العز ابن جماعة، وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل. ووقوعه في حق رسول الله ليس بعجيب، فإنه وقع في حق الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
إذن أوكي خلينا نأخذ
هنا. بل استطر بقول ابن حجر ولقد كفره كثير من العلماء عامله الله بعدله وخذل متبعيه الذين نصروا ما افتراه على الشريعة الغراء.
طيب
الآن السبكي بقول أما بعد فإنه لما أحدث ابن تيمية الإمام تقي الدين السبكي معاصر لابن تيمية، وقد مدحوا الإمام الذهبي ومدحوا علماء عصره، وكان من جملة الأئمة الشافعيين الكبار في ذلك العصر، وهو أقضى قضاة الشافعية في عصر
ابن تيمية. لأنه هم نستحكي على حكاية القاهرة
دقيقة،
هل هو بش يحكي على حبسه في منصب ولا على رأيه بشكل
يقول
عام؟
يقول سبب حبسه
أيوة.
لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد، وكان مستترا بتبعية الكتاب والسنة مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة، فخرج عن الاتباع إلى الابتداع وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع، وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقدس. بعدين بقول وقال أن القرآن محدث تكلم الله به بعد أن لم يكن، وأن الله يتكلم ويسكت. قال وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم واستلزامه بالقول بأنه لا أول للمخلوقات. وكل ذلك وإن كان كفرا شنيعا مما تقل جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع.
طيب أوكي إذن حسب رأيك أنه هذه المسائل التي حاكموا
بالضبط
خليك
الآن بالتاريخ.
لا خليك الآن خليك لحظة بس خلنا نأخذ القصة دي نركز عليها مشاهدي الكرام، لأن إذا نحن فهمنا وضعنا يدينا على حاجة مهمة في تاريخ هذا الرجل، لو نحاول نطبق الأمور الآن كأننا نجد عالم العلماء اجتهد وعمل كتب وأثارت كتبه واجتهاداته ضجة كبيرة واختلف الناس حولها، فنحاول نفهم هذا الوجه من سيرة وتراث وتاريخ ابن تيمية. هل عندك معلومات يا أستاذ أحمد من دون إحراج، هل عندك معلومات عن واقعة الحبس هذه الأولى في مصر؟
لا ما عندي معلومات إضافية، كنت يعني أحب أتحدث عن أفكاره وعن أقواله.
إحنا جايين تحتفر معنا شوي، إحنا متعودين.
لكن أكمل لك قضية السجن.
يعني نعم.
إذا ما عنده أكمل لك قضية السجن.
كمل لي لحظة، عندي غضب على السجن هذه. كمل لي.
قال.
قال مصر لي السجن الأولى دي.
قال ابن حجر ولم يزل ابن تيمية في الجب.
أيوة.
الجب هو سجن موجود في مصر.
أيوة.
إلى أن شفع فيه مهنا أمير آل فضل. شفع فيه أحد الأمراء.
أيوة.
قال يا جماعة هذا بجوز اجتهد، انتوا اعملوا له حلقة واجمعوا فيها العلماء.
أيوة.
وحاوروا وشوفوا يعني اخرجوا، لانه هذا بدنا نخرجه من السجن. فاخرج في ربيع الاول في 23 منه. وأحضر إلى القلعة ووقع البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بأنه قال أنا أشعري. إذن عملوا العلماء إلو مجلس كما يقول الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، والرجل تاب أول مرة. طبعا كان الحبس هذا كل ما ياخذوا عليه عهد وميثاق ويشهدوا عليه ويوقع أنه تاب يرجع ويحكي المسألة من أول وجديد، وهذا كان سبب حبسه النهائي الذي توفي فيه. ولم يكن القائمين على حبس الصوفية كما يقول فيلم ابن تيمية الذي لا يعطي حقيقة واقعية عنه، ولا أن السلاطين هم الذين يعني كانوا الذين ينكرون عليه، إنما الذي كان ينكر عليهم العلماء المجتهدين في عصره.
أوكي، شكرا جزيلا لك. أنا بس مشاهدي الكلام قبل ما نرجع الكلمة للشيخ عدنان.
تفضل.
نعم.
يعني أنا أعلق على الأجواء اللي كانت سائلة ذيك
الأيام. أيوة، خلنا نحكي كلام مفيد.
واحد كان عنده رأي متميز أو نقد أو فكرة جديدة أو خالف الإجماع أو أي رأي معين، لماذا يجب أن يعتقل ويحبس ويضرب ويضطهد من أي شخص كان؟ ليس ابن تيمية واحدة، يعني أي شخص. في ذيك الأيام يبدو الأجواء كانت جدا يعني قمعية وإرهابية وديكتاتورية، وربما حتى الآن هي أجواء موجودة في كثير من البلاد الإسلامية مع الأسف الشديد. أنه إذا واحد جاب فكرة أو ناقش الإجماع الموجود عند العلماء أو عند بعض العلماء في تلك الدولة أو هذه، لازم يحاكم وتعقد له محاكمات ثقافية أو فكرية ونسأل عن رأيه طيب ينشر رأيه والناس يشوفون إذا كان صحيح يأخذون رأيه، وإذا كان خطأ يقولون هذا خطأ. لماذا يعني نقيم هذه المحاكم الفكرية للمثقفين والعلماء بغض النظر عن رأيهم؟ لماذا يجب أن ينصب بعض العلماء أنفسهم يعني حكاما على الأفكار وعلى الآراء الفقهية وعلى الآراء الفلسفية أو أي شيء كان؟ هذا يعني شيء.
هل تعتبر ما جرى ظلم لابن تيمية؟
يعني عموما أنا أتكلم،
لا نحكي في المجرات القائمة،
أنا ما أتكلم، ما عندي معلومات دقيقة شنو جرى وما جرى، يعني قرأت بعض الروايات الحقيقة ولكن ما أقدر أتكلم عليها تماما لأنها تنقل دائما من قبل الخصوم أو المحددين،
كل
واحد يحاول يصورها صورة معينة ماذا قال أو ماذا قيل له. لكن أنا ما أتكلم في 5 دقائق.
طبعا افتكرت.
يعني أنت طرف بالحوار.
لا أنا عندي معلومات البحث تبع الموضوع
نحن بنحكيها.
لا سمحت، ولما أنت ما تحكيها.
لا هو الأستاذ.
لا ولو ما حكاها أنت عندك مانع، أنت بتضايق عشان لو ما حكاها تحط معلومة.
إيش هي؟
أنت مضايقك لو أنت ما حكيت والإمام أبو زهرة حكى وأنا مجهز المعلومات على الموضوع.
أبو زهرة ليس إمام، يعني تعريف الإمام عند المسلمين في الاصطلاح خاص.
لا
الإمام
أنت هذا أبو زهرة مدحته في بداية قبل ما تسمع كلامه.
هو رجل فاضل.
الآن أصبحت
أنا من محبي أبو زهرة.
رجان شوف، أنت تتكلم برأيك وتأخذ وقتك في الوقت، لكن لا تتحكم في الآخرين. تفضل رحب، وحينما نعرض عليك معطى تاريخي إما ألغيه، كل هذا الكلام غير صحيح.
جيد،
هذا هو منتهى أمر.
بس أنا
لكن لا تقل لا تعرض رأي ابن زهرة ولا غيره.
لا
ولأنك ما عندي حق تعرض.
اسمح لي أنا أكمل.
نعرض عليك الآراء التي تخالف
كتب علي. حلو يا أستاذ، كما أن الأخ
ولا أنت الآن مجهز حاجة الليلة ومهدت لي الأجواء في كلمة
سترى إنه ما جاء في ذهنك لن يوجد.
طيب خلي أحمد يتكلم.
بس في أبو زهرة يعني أخونا علي الحلبي، انت تقبلت منه في ذلك اليوم انه قال لك ابو زهره مش ابو زهره مثلا، وانا ان تقبل مني يا استاذي الفاضل انه ابو زهره انا من محبي اولا وهو رجل عالم فاضل لكن ليس امام.
طيب
الامام له شروط. ايش له شروط عند العلماء؟
هذا الرجل اللي اخذناه
احنا، هذا رجل فاضل
مو
رجل فاضل.
احنا ساده المشاهدين شوفوا العلماء اللي انا تعبان فيها من اللي بدنا المناظرات. قلت له حتى نستجاب اول الحلقه، انت قدم نفسك بنفسك، انت والضيف الحلبي الاثري واحمد الكات، قولوا ماذا درستم وماذا درست. واحب انا اخاطب الناس باحسن ما يحبوا هم يخاطبوا به، مره اقول له السيد، مره اقول له الشيخ، مره اقول له الاستاذ. بخل على الامام محمد ابو زهره، تعال يعطيني المخرج يطلع لي هذا من كتاب تعال اعطوني الحكاية دي لازم قبل ما نتحرك تعطوها لي بأي كاميرا, خذها بالكاميرا لو سمحت, هذا لي هذا الكتاب على مطبعته مسمينه
أهل العلم حاكم
وما أعرف أنا عارف مش حاكم, ومع ذلك لحد خلنا نظل لحد شوف هاي تديها الله يرحم والديك.
أنا بكتب
هذه العبارة كويس, هذا الرجل رجل معروف من أهل العلم,
عالم فاضل
وبصراحة معروف أكثر من أهل العلم, أقول لكم الحقيقة مع احترامي لكل المجال أكثر معروف من ضيوف الثلاثة هنا, راجل علامة بخل عليه بما وضعوه طالعين الكتاب على الإمام. ليش السبب؟ لأنه محمد بن زهرة عنده رأي في ابن تيمية, هو رأي الجمهور, عشان أقول لكم أنا من ناحية العلمية رأي أغلبية المسلمين وأغلبية علماء أهل السنة فيه.
لا والله
هو زعلان من رأيه, إذا طرحناه عشان يناقشه ونعطيه فرصة يرد عليه يزعل, وطالبين نكبت محمد بن زهرة مسكين ونمنعه من أنه صوته ولا رأيه نعرف حتى الاستاذ حسن استجاب
محمد ابو زهره عالم فاضل وانا من محبين
الناس الطيبين فيك, ولا ربنا يسهل علينا اكمال هذه الندوه ان شاء الله مع الاستاذ استجاب والشيخ عدنان والشيخ احمد الكاتب.
يعني انا اعود الى موضوع محاكم التفتيش التي اقيمت في تلك الايام والتي اقيمت بعد ذلك وربما حتى الان تقام هنا وهناك محاكم لتفتيش الافكار والعقائد, انه نحكم على انسان ونحاول ان نبحث عن عقيدته وماذا يقول في فلان مسألة وماذا يقول في فلان مسألة ثم ندخله في الإسلام أو نخرجه من الإسلام ونحكم بتكفيره. لماذا لا ندع هذه الأمور إلى الله تعالى وإلى الناس لكي يحكموا؟ لماذا لنفرض من أنفسنا حكاما على الآخرين, حكاما فكريين على الآخرين؟ هذه الظاهرة السلبية التي كانت موجودة في تلك الأيام المظلمة من التاريخ الإسلامي في الحقيقة يجب أن نتخلص منها وأن يعني ننتقل إلى عصر النور, عصر الحوارات العلمية اللي كان في بداية الحضارة الإسلامية في بغداد والكوفة والبصرة, عندما كان يلتقي العلماء ويتحاورون ويعرض كل واحد فكره ونظرياته من دون خوف ومن دون يعني أن تقام له محكمة فتجلده على آرائه ونظرياته.
طيب أنا عاوز أقول لسادة المشاهدين أنه بحسب الشيخ محمد أبو زهرة
رحمه الله
أن ابن تيمية نزل في الحبس عافاكم الله جميعا في رمضان سنة 705 للهجرة, وأهل الشام في ألم بسبب ما نال الشيخ في مصر, ولقد امتد الأذى إلى الحنابلة الذين ينتمي إليهم ذلك الإمام الجليل, ولقد حكى الأذى الذي نالهم ابن كثير فقال وحصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة, ومن ذلك أن قاضيهم كان قليل العلم مزج البضاعة, فلذلك نال أصحابه ما نالهم وصارت حالهم, ولسنا ندري, يقول أبو زهرة, أكان أجهل قاضي الحنابلة هو السبب الأصلي أم أن السبب هو ما كان بين ابن تيمية والقضاة الثلاثة الذين كان يمثل رأيهم القاضي المالكي. البارح قالت لكم الفقرة اللي هو أنه رفض أن ابن تيمية أن ينزل على حكم قاضي المالكية. يقول الشيخ أبو زهرة أنه تفصيل قصة القاهرة لأنه حكى فيها السيد الثقاف بارك الله فيه, حكى فيه لأنه رجعنا لموضوع الحلقة الرئيس اللي هو سيرة ابن تيمية ومعاركه وحروبه, قدم وجهات نظر وروايات. فأبو زهرة يقول أنه ابن تيمية بقى في غيابة الجب سنة ثم تحركت ضمائر عشان يحاولوا يطلعوه, فجمع الأمير سلار حاكم القاهرة القضاة الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي وبعض الفقهاء وتكلم معهم في إخراج ابن تيمية من السجن وإطلاق حريته. المهم قال بعضهم إنه يوافق على إخراج الشيخ من السجن واشترط شروطا منها أن يتعهد الشيخ بالرجوع عن بعض ما أعلن في العقيدة, فوافق المجتمعون على ذلك وأرسلوا إليه ليحضر ويكلموه فامتنع, يقول أبو زهرة رضي الله عنه عن ابن تيمية, لأنه علم أنهم ليسوا طلاب حجة حتى يقتنعوا وهم يريدون أن يفرضوا عليه ما لم يره, وتكررت الرسل إليه 6 مرات فصمم على عدم الحضور إليهم ولم يلتفت إلى دعوتهم فتفرقوا, يقول أبو زهرة, وبقي السجين في سجنه. وقال ابن كثير في شأنهم بعد ذلك تفرقوا غير مأجورين. بقى إذن أبو ابن تيمية في الحبس, وبعدين في إخوانه اللي معاه في الحبس ناظروا العلماء هؤلاء لكن هو رفض يطلع معهم. ثم جاء أمير عربي اللي ذكروا الآن الأستاذ الثقافي اسمه عيسى بن مهنة, ويعرف قدر ابن تيمية ويعرف فضله لأنه شامي, وذهب إلى السجن بعد استئذان أولي الأمر وأقسم على الشيخ لا يخرجن ولا يذهبن إلى دار نائب السلطنة سولار, فخرج الشيخ من السجن في 23 ربيع الأول عام 707 للهجرة بعد أن مكث في السجن نحو 18 شهر كان فيها كالمهند المغمود في غمده. يقول أبو زهرة القصة هنا يختلف معك أبو زهرة عشان كده عاوزك بعد شوية ترد على الحكاية دي لما جيت. يقول خرج ابن تيمية إلى دار نائب السلطنة وأرسل إلى الشيوخ أو هذا اللي جابه يعني اللي شفع فيه وأرسل إلى الشيوخ ليناقشوه عزيزا مكرما غير ممنوع من قول وغير مهدد بحكم وما اجتمعوا للمناظرة إلا أن قر الشيخ واطمأن. فما كانت المناظرة الحقيقية إلا بعد يومين من خروج الشيخ رضي الله عنه وقبلها كانت بحوث صغيرة حضر الفقهاء ليجادلوه وامتنع القضاة عن الحضور لأنهم لا يريدون أن يجادلوه بل يريدون أن يحكموا في أمره زي ما تقول أنت قالوا يا محاكمة يا أما لا ما في مناظرة وكأنها قضية خصومة تنظر وجهلوا. يقول أبو زهرة أنه دين يقرر بالبينات من السنة والكتاب وليس لأحد سلطان فيه إلا بمقدار ما يؤيد قوله من كتاب وسنة وعقل ممحص. وقد تناقشوا وبهرهم الشيخ ببيانه وحجته وبلاغ أدلته وروحه الدينية المستقيم. ثم هذه الخلاصة كيف تحرر نهائيا يعني بعد المناظرة. اعتذر القضاة يقول عن الحضور بأعذار بعضهم بالمرض بعضهم بغيره. ويقول ابن كثير أن لهم عذرا آخر هو معرفتهم بما عليه ابن تيمية من العلوم وما عنده من أدلة وأنهم لا يطيقون مغالبته بالأدلة ومهما يكن مطوى هذه الأعذار فقد قبلها نائب السلطنة ولم يكلفهم ما لا يطيقون وأصبح الشيخ طليقا فقد فتح له باب السجن وقبل الشيخ الحرية من حر مثله ولم يقبلها من الذين كبلوا أنفسهم وفكرهم بقيود حبستهم عن إدراك الشريعة على وجه الصحيح. هذا من روايتي هذا رواية أبو زهرة وهذا رواية شيخ الثقاف
من
ايش رواية نعم
رواية
من 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 اثنين لا مش بس من الحجر
دقيقة
ومن السبكي كمان
ثلاثة من ثلاثة
ومن السبكي وثلاثة مضبوط انا بالعكس انا عارف. فانت ايش عندك من روايات عن ما جرى في القاهرة
اليوم؟ يسرني ادارتك تسرني بارك الله فيك ونحن نقبل منك ومن كل انسان اي حق ما هي مش اي انسان ينطق الحق نقبله الحمد لله. لا شك ولا ريب ان هناك من طعن بشيخ الاسلام لا ننكر ذلك لكن الاصل في ذلك ان نرجع الى اقواله ونرى اهو اخطأ ام لم يخطئ. ومع ذلك اؤيدك ان الجمهور بل معظم المسلمين بل معظم علماء المسلمين كانوا على تزكيته الا ثلاثة ذكرهم. اسمع الى عدد هؤلاء العلماء والله انك
طيب لك نحن بس لكن احنا عاوزين خلينا نعاوني تساعدني
بالوقت اساعدك.
نحن الان عاوزين السادة المشاهدين مهتمين بالمحاكمة الرجل هذا في القاهرة.
ايه اتكلم معليه
هذا كذا
ايه بس لا الان الوقت. ايه الان اخذ الاستاذ المكرم
بس ذكرها في سياق القاهرة.
نعم مظبوط نعم
من ناحية المنهجية ذكرها في سياق سبب محاكمة المسلمين.
الأستاذ
أنت لو جبت المدوح مطلقة إيه؟ مش هتنفع لأنه يهمنا إيه؟ في السياق.
لو ذكر السياق بعدين احنا تنازلنا عن حقنا حتى يحكي عن السيرة.
هو أخذ
ابدأ إذا أنت بأمر القاهرة
عليه. هو أخذ
أنت هتخرجنا على الحوار.
لا أنا لازم عندي مواضيع
أنا حسب اللي يمكن يطلع على المنهج.
والله يا سيدي
نعم فنحن هو أخذ الآن 12 دقيقة وهذا العدد
لا بس أخذها في الموضوع
تركت وقتا
أخذها في الموضوع
أنا أتكلم 12 دقيقة
لا في الموضوع
ايه في الموضوع
لكن لو حديث
لا ذكر ما طعينا بالشيخ الإسلام
12 دقيقة
دقيقة ذكر الناس اللي حقوا ليش حكم في القاهرة بأي سبب
معاك
قالوا
لكن هو تكلم في نقطتي ذكر العلماء الذين طعنوا به وذكر نصوصهم وذكر انه قال كيت وقال
هم كانوا يشرحوا باسباب
كثير من العلماء
نعم.
وانه ابن حجر قال
نعم.
مش ثلاثه
نعم.
كثير
نعم.
من العلماء
اربطها بالمحاكم عشان
ما في مانع
ترى ان المحاكم
اي يعني من هذا دكتور انا
حديث مواضيع مضبوط احمد الكاتب لما شاف الموضوع عن المحاكم قال طلعوني منها انما قال كفوا عن محاكم التفتيش يا مسلمين كذا
نعم.
فلا انت تحكي لنا عن الرجال الرجال
نتكلم
ولا عندي مواضيع
هناك طبعا امامي اكثر من لن اذكر هذا
أوكي.
امامي اكثر من 30 امام وعالم اكثر من معروف على الصعيد العلمي والجماهيري بتزكية شيخ زم وعلى رأسهم الحافظ العسقلاني الحافظ العسقلاني زكاة تزكية يقول انه اذا ما كانوا الشيخ الاسلام مين شيخ الاسلام هو الحافظ العسقلاني. ومع ذلك سأتجاوز هذا ارضاء لرأيكم كما قال الأستاذ
أحمد كان هناك في ذلك العصر تعصب مقيت وشديد للعقيدة الأشعرية وللمذاهب الفقهية، ويا ويل من خرج عن هذه العقيدة أو خرج عن هذا المذهب. وكان بينهم وصل الحد إلى الاقتتال والانقلابات العسكرية، والحنابلة ينقلبوا على الشافعية والشافعية ينقلبوا على الأحناف، وهكذا صراع. قام الإمام ابن تيمية رحمه الله أولا قال نحن لسنا ملزمين بعقيدة الأشعرية، هذه أي النقطة، نحن ملزمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن السلف. ولو أن الناس ماتوا ولم يعرفوا الأشعري لما ضرهم ذلك، فقاموا عليه. فأضرب لك مثال علمي حكم لأجله وذكرت طبعا إيه بالنسبة للعقيدة الحموية. شيخ الإسلام انظروا إلى هذا الكفر على رأي أخينا الذي قال يقول الأشاعرة إن الله يتكلم كلاما نفسيا، تكلم نفسه بنفسه دائما، الله بيحدث نفسه بالقرآن منذ أزل أزل، هو بيحدث نفسه بهذا القرآن. قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية لا، نحن نقول، والآن الجمهور سيعرف الحق مع من، قال نحن نقول الله يتكلم متى شاء أين شاء لمن شاء كيف شاء بلغة ما يشاء بس، وغير هيك ما عندنا فلسفي. ما هو
الفلسفة؟
أنا أتكلم 12 دقيقة ما قاطع. أنا أريد
أنا ما قاطع. هل هذا من أسباب محاكمته؟
لا، قوله في هذا قول من الأقوال اللي ذكرها،
قول من الأقوال
من اللي ذكرها في العقيدة الحموية
اللي هي بكررها.
ولكن قولوا إنه الناس كانوا متعصبين،
أنا ما
قوله بأن الناس كانوا متعصبين، هذه الذهبي ابن حجر قال وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة. فابن تيمية محاكمته هيها، محاكمته
تكلم بما فيه الكفاية،
قلت في حكاية العقيدة.
أيوة
رسالة
الحموية،
فعادوا نعرف رسالة الحموية كويس. احنا دخلنا السيرة بالموضوع،
لكن دكتور تكلم
هذا زي ما يقولوا الآن، مثلا زي ما يقولوا سيد قطب الله يرحمه، حكم مثلا 63 في القضية فلان اتهموه بتركيب تنظيم مسلح، احنا نعرف احنا التفاصيل او بسبب كتاب من كتبه. فنحن رجعنا شوي للتاريخ، قريب القرن الرابع عشر الميلادي تقريبا مشاهدينا الكرام، القرن الثامن بداية الثامن الهجري، عشان نشوف ظروف هذيك المرحلة. واللي يحب التاريخ يقعد معانا وإن شاء الله يستمتع.
سأتكلم في النقاط، لكن الأستاذ حسن تكلم تلك الفترة، أنا ما تكلمت ولا ربع كلمة ولا نص كلمة.
كويس، ما هو كل مرحلة
يا دكتور باخذ نفس الوقت واتكلم في دون معارضة ثم يعارض، اليس كذلك؟
ما مشكلة، اتوقع انا اتحمل ان مرة تقع.
اذا
فقاف لازم نهتم به زيادة، انا خايف يطلع عشان كذا انا حفوت له.
سجد والله العظيم انني لن اخرج، والله العظيم انني لن اخرج، ولكن انا خشيت ان امنع.
لا ما تخاف، انت في قناة الحرية، ما تخاف قناة الحوار والراي والراي
لك بصراحة،
لان شايف اخواننا السلفيين مش قادرين يجاوبوا على اللي انا بطرحه.
ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله عليك، والله ما عندنا جواب على الكذب. عفوا عفوا اخطأت، ما عندنا جواب على قلة الأمانة في النقل. إنه بتأيما ما حج وأربع علماء يشهدون إنه
فلتت منك، فلتت يعني ما قدرت تضبط مظبوط.
نعم، نرجع شيخ الإسلام قال ما عندنا فلسفة في العقيدة، ما عندنا. نقول والآن يسمع الجمهور في هذه العقيدة النقية الطيبة الطاهرة، يقول الله يتكلم متى شاء كيف شاء، وما عندنا فلسفة غير هذا. قالوا لا، لاحظوا حجتهم، قالوا له إذا تكلم الله، إذا قلت أن الله يتكلم فقد شابهته بالمخلوقين، وأنت شبهت فلا بد من أن يكون دواءك السجن والأدبك. قال لهم، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، الله كلم موسى تكليما، ونحن لا نزيد على هذا. قالوا له لا، هو الله أوحى إلى موسى إنه هو يكلمه، أما هو ما سمع صوتا ولا شيء من هذا. فوقع ابن تيمية في هذه القضية، قالوا له لما عجزوا عن حجته قالوا له دواءك السجن. قضية ثانية في العموية، قال إن الله عز وجل قال الله فوق، قال الرحمن على العرش استوى، وفسر الإمام مجاهد إمام التفسير وعلماء السلف أن الاستواء هنا العلو على العرش، وأننا نقول في صلاتنا سبحان ربي الأعلى، وهم يقولون هكذا يقولون، ومنهم الأستاذ يقول الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش،
حبس القلعة هذا ما يقال. يقول
أنا أن الله
لا داخل
عالم،
أنا
أفهمها
بطريقة دي، لحظة
أنا ما انتهي
يا أخي استقف.
قال الذين كفروا انت قلت لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه.
أنت قلت أنه في حكم في القاهرة بعض مسائل العقيدة الجسمية والتركيب القرآن وموضوع الكلام
أيوة. المسائل هاي نشرحها ونتعرض لها في الكلام على عقيدة ابن
سينا. نحن الآن نحكي على القضية نفسها.
نشرح
أنا ما خرج
الآن نربط.
ابن سينا قال الله بسكت ما بتكلم.
أنا ما قلت هذا.
ابن تيمية مش أنت.
نحن نيجي الآن.
يتكلم متى شاء ويسكت إذا
شاء. نحن الآن نعاود شوف الآن كأننا نعاود نفتح ملف القضية.
ما بدنا نفتح.
لا 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 عاوزين نفتحه.
لا نفتح.
نفتح ملف القضية وقف من أجله. إذا تحب تحكي فيها سبقة فيه تحكي فيها
هذا
أنا عندي مواضيع. خلنا نبدأ بالمحاضرة الأولى.
مواضيع مهمة أهم من هذا.
خلنا نجي القضية الأولى حكش.
نعم. عيد القلعة. عيد الترجمة والقلعة وما جرى. مش مسائل عقيدية.
لا. أنت نفسك قلت لي إنه في حكاية الكلام كلام. أيوة.
نعم. الكلام. الكلام إذا بدنا نشرحها يا أستاذ محمد.
خليك كلام. هرجع لك. خلي كم.
لا بديش أنا أجاوبه عليها.
ليه؟
لأنه هذه بدنا نطرقها بمسألة العقيدة.
لا إذا لا إذا هي مرتبطة بقضيته كويس.
لا
إذا هي مرتبطة.
لأنه أنا لما إجيت ذكرت مسألة مرتبطة بقضيته زي مبارح إنه خطأ سيدنا عمر وسيدنا
لا علي. لا مش مرتبطة بالقضية.
لا بالقضية.
لا كيف حكموا عليه؟ حكموا عليه.
ابن حجر مش مبارح قرأت.
لا لحظة بدي أحكي الآن على محاكمة القلعة هذه. أنت الآن بنفسك هان نسجل نقاط.
نحن. قلت حكموا. حلو. ترجمته يا استاذ
فنحن نحكي الان
اليس الحق
يعني كان نقول لا كان نقول مثلا نحن الان نحكي مثلا
نعم
نقول نحكي عن الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه او نحكي عن الشيخ محمد بن الشعراوي الله يرحمه
رحمه الله
مثلا نقول انه او عن الامام الخميني الله يرحمه لحظه نقول عام 63 الشاه قدمه للمحاكمه مثلا
بالضبط
بنيجي نحكي شنو القصه وقتها
على
اي سبب لا 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 لا
ما مش بنقول فيها شو ادلتها وقالوا
ياسر ياسر هذا مسلسل كيف تعرف مسلسل تشوف مرة في الأردن والقناة الأردنية
شوفت مرتين مسلسل
لا مثلا مسلسل عمر عبد العزيز مثلا 30 حلقة نحن إذا ما كملش 8 حلقات حناخذ 40 حلقة
ماشي.
فأنت حلمك علينا أنت والإخوان عاوزين نعرف الراجل ده حاكموه في مصر اللي ظلموه زي ما يقول أحمد الكاتب وكان جزء من محاكم تفتيش في الفكر العربي او انه
او انه نشرح
المساله
العقائديه
خلينا نشرح
لانه اذا شرحنا المساله العقائديه انتقلنا من شيء اسمه ترجمه
هذه نخلصها مع بعض
لا
ليش لا لانه انت
تقول امبارح قلت بس نيجي لآل البيت بدنا نحكي فيهم لما نيجي لمساله
هذه مربوطه بالقضيه هذه مربوطه بالقضيه
الترجمه
هذه عندها مبرر شرعي لانه وانت اللي قلتها الان
الترجمه يقال فيها انه والله صار سنه 705 انه دخلوه للسجن
انت حكيت لنا الان مبرر
افكاره هو نبدا بناء نفس افكاره
خلينا لحظه بفكره في المحاكمه
افكاره بالمحاكمه
افكاره انه ما نجيها نبدا بافكاره المربوطه
بيعمل هذا عن اقوال عن افكار يعني هذه مو طريقه ايضا انا جالس انتظر بس حتى يصير
انت عاوز تحكي في محاكمته قلت ما عاوز احكي فيها
وايضا نقطه معينه
وقلت لامر عجيب كمان يا احمد الكاتب حجيك انت بعد شوي
نعم
امتنعت عن ان تقول كلمه حتى في محاكمته في ظلمه ولا ما ظلمه قلت في العموم
ما اعرف
انت طيب نحن الان حنعرفك الليله دي إن شاء الله أنت وسائل المشاهدين
في آراء متناقضة
يعني نعرفها
يا أخوانا تعالوا
يحكوا فيها يا أخوانا مالك
طيب
تحبوا نخلصها الآن ونحط البرنامج جاهزين الموسيقى اللي عنا ذيك السودانية واليمنية الحلوة ونرجع نقدم برنامجنا ذيك زي القنوات الثانية ما تاخذوا بالراحة بالحلو
بدك تقسم
يا جماعة اقعدوا هنا شهر حنديك
الترجمة الترجمة الترجمة
يا جماعة اقعدوا بالراحة
انا ما
سكتت هذه كلها مؤامرة عليك واضح احنا مش عاوزينك تخلص
احسنت بيض الله وجهك لما وصلت الى الادلة وبيان الحق قاطع
هو لما شعر لا هو لما شعر السقاف
ايه
انه حكيت كلام هو في الاول ذكرها انا سجلتها عندي انه حكيت الكلام الله دي ايوه ممكن تعرضها بطريقه اقرب للعقل للمستمعين. خاف قال لك لا بلاش ما تقولهاش اكتم عليها الان
قولها
كده صحيح
قولها بس انت لما
بيض الله وجهك
محمد الهاشمي امبارح لما بدات بدي اتعرض لبعض المسائل اللي بقولها ابن تيميه انت وقفتني وكنت كل ما اتلو سطر تقول لي لا وقف هاي بدناش نذكرها بس نوصلها في البحث ولذلك خلي
بس انت الان لما وصلت حلو. لما وصلت البحث وجاي رد عليك في مسائل اخرى رفضت قال لي مدح الاخرين قلت سيبنا منها خلينا في النقطه انت قبل شويه ذكرت على مسمع المشاهدين ان رد حوكم
صح
لارائه في زياره قبر الرسول في الطلاق بثلاثه في الجسميه والتركيب وكلام الله وقدم العزم الراجل ده قال لك اقول لكم يا مسلمين اكشف ليكم ليش حكموا احنا نقول له لا
اذا بده
الله اكبر
وانت رد عليه وعندنا الوقت ما هو احنا في المحكمه الاولى
ما بدي ارد عليه ليه؟
ليه
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 لانه اذا رديت عليه بنبطل
لا لا لا
دقيقه شوي اذا رديت عليه لا يعد هناك لخمسين حلقه شايف انه نذكر ما هي المسائل العقائديه تبع ابن تيميه التي ننكرها
خلينا
وليست وقضيت من آل البيت
لنبدا لنحفل خليك من آل البيت بعد شوي خلينا آل البيت عندنا احنا آل البيت دي ما تخافش عليهم الله سبحانه وتعالى
انا اهم شيء عندي عقيده ابن تيميه
ربنا جعل
قبل آل
ربنا جعل الصلاه والسلام عليها مع النبي عليه الصلاه والسلام
الله عليه
في خمس صلوات
نعم
فانت اطمن
انا
خلينا نشوف الاول الحاجات اللي زعلت العلماء منه
أيوة.
عام 701
على سبيل الاجمال
لا بس كمل
ثم ناتيها على سبيل
الضمان خلينا في القضيه دي خرجت عليها خلينا نتكلم في القضيه دي
تفضل
خلينا نوقف عجله التاريخ الان المراجعه في 705 للهجره
بس
جميل ما الذي جرى في هذه المحكمة وليش حكموا يزيد؟ ألف رسالة بناء على فتوى طلبها منه أهل حماة.
أيوة.
طلبوا منه بيان في العقيدة.
تمام.
وعلى فكرة أنا بدي أفضح نفسي أنا من ذلك البلد يعني قطر. يا مرحبا أنت من حماة ومن الشام؟
إيه طبعا.
إيه نعمل البلاد ونعمل الرجال طيب. ونعمل الأهل ونعمل النساء.
طيب.
وما أدراك ما الشام؟ مين ما يحب الشام؟
طيب.
المهم. بعدين المغرب العربي كله يموتوا في الشام ذات. والعروبه والإسلام كلهم جو من اجناد الشام جونا من هناك مع اهل البيت
وجونا هناك
طيب
ألف رسالة اسمها الحموية بين فيها العقيدة وهو تجاوز مسألة الفلسفة وقرب المعلومات للناس لأن أشكلت عليهم تلك المعلومات في العقيدة أن الله عز وجل ليس خارج العالم ولا داخل العالم اصبر ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا هو منفصل عن العالم ولا هو ممتزج بالعالم قال لهم ابن تيمية هذا كله باطل هذا جاءنا من الفلسفة نحن علينا أن نؤمن بصفة العلو لله الواحد القهار الذي أثبتها في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فقال لهم يخافون ربهم من تحتهم ايش القران
من فوقهم
في عند الناس قران يخافون ربهم ما دروا ربهم قالوا ابن تيميه انتم قوم ضيعتم ربكم اما نحن فنعلم ان ربنا فوق عرشه وبس اكثر كده ما عندنا
طيب.
فاثبت صفه العلو فقامت القيامه عليه وراوا ان اثباته لصفه العلو والايات في هذا كثيره أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقالت زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري كتاب التوحيد زوجني الله من فوقي زوجكن تتباهى على النسوة زوجكن آباؤكن وأمهاتكن وزوجني الله من تحتي سبع أراضين إيش إيش الحديث
من فوقي من فوق
من فوق يا سبحان الله لن نحرف الكلمة عن مواضعه
بس انت حتفهم المرة الثانية عشان حناخذ من ذلك
سأخذ فقط نصف وقته
هاي ليش اشتريت ابن تيمية
طيب
ما هو سبب محاكمته لا
موضوع
لا محاكمته لا هذه جوهر السيرة لماذا حكم
لا علماء
لماذا حكم
علماء جاهزة
فلا جاهزة لو كنا نحكي
لكن
لو كنا نتحدث عنك انت وضربك حد ولا اعتدى عليك حد كنا حنقول احمد الكاتب لماذا حكم
احسن
نجي نقول حوكم وما نقول ليش حوكم خلوه يردد ما قلناش قال الراجل هنا
هذا بحد
قال
انت
بأمس هل ناقشوا فيه
بحث مواضيع تفصيلية
يعني ناقشوا فيه
يعني ما اعتبر الموضوع
ناقشوا فيه
لكن انت طرحت في البداية سيرة
بالتفصيل عايزين الان في السيرة لأسباب محاكمته
يا حبيبي انت طرحت سيرة
يا حبيبي حبك
هذا بحث فكري
يا
تبحث مواضيع والملاحظات
يا اخي يا اخي وقعت محاكمة على القصة خلينا نفهمها خلنا نشوف كيف كان
ومات في السجن ايضا محاكمة ومات في السجن
احنا الان في محاكمة
احنا ما عندنا اشكال
احنا في المحكمة الاولى خلينا نشوف المحفوظ ذكرت عليه. انت مالك هل سوف نكلم
ولكن هو يتحدث افكار
قضيه حدك فرصه تجاوب اذا انت أيوة. نحن كاتب رغب يجاوب حد اذا ما رغب يجاوب اديك انت ما مشكله انت اللي طرحت لنا هذه النقاط بارك الله فيك ونورتنا زياده لماذا حوكت
الله يبارك في عمرك
تسلم فالراجل ده بيدافع عن الراجل قال هاولي الحكم
نخشى ان يظن الناس ان ابن تيميه كان بائع حشيش سجن لاجل هذا مع نريد ان
خاصة انك انت خاصة انك انت قلت انا ما اقول في الامر ما حكمت شيء لا حاجه باطله
هاي مش سيره مش
بينما هذا الرجل لا قال لك انا اقول لك انا مظلوما هذا الان كان يقول لك حكم مظلوما وهذا اللي
لا ظلم
وهذا قال لك لا حكم
انكرت المحاكم الفكريه محاكم التفتيش الفكريه
لا ما حبيت اقول راي
بينما انكرت هذا قام بجريمه
والسيد استخف مؤيد محاكم
لا انا ما
قلت حيوريك ليش انه غلط
انا ما قلت لك هو قام بجريمه والعياذ بالله وحكم اجلها هو قضايا فكريه واستنكرت المحاكمات الفكريه
الان اي نقاط عندك الان حنتوسع لسه نعم لانه حنحكي عن المحاكمه دي ومنها هي
حنحكي ثلاث نقاط
باختصار هذيك ثلاث دقائق قليله
نحن نقر ونعترف ان ابن تيميه سجن من اجل العقيده الحمويه يعني يسموها الناس عقيده حمويه نسبه لها الحما واكثر ما نوقش في قضيتين
اللي هما
في كلام الله وابن تيميه يريد ان يبعد الفلسفه ويريد ان يقرب هذا الدين لعموم المسلمين
فهمنا هذه واضحه واضحه
والنقطه الثانيه انه يقول نثبت العلو لله واورد كلاما كثيرا من الكتاب ايوه نعم والنقطه الثالثه قال نثبت لله ما اثبته لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم ما اثبته لله دون تشبيه دون تعطيل نقول دون كذا دون مثلا
شوف كيف قدم العالم دي اللي
هذه يعني ما وقتها ما كانت
بعد ما كانت ما
كانت
طيب اوكي
النقطه هنا قال لهم أيوة. ابن تيميه ذكر الله عز وجل ان له وجها
ايوه
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ويقول عليه الصلاه والسلام اعوذ بوجهك فقال شيخ الاسلام أنا أقول لله وجه وبس والله أعلم بذلك هم قالوا والعياذ بالله من قولهم أستغفر الله العظيم أنطقه ولا أؤمن به قالوا ليس لله وجه هذا شيخ الإسلام إيه أنتم طلعتم على الغيب ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا أنتم كنتم شاهدين على الله الله سبحانه وتعالى يقول لي وجه فأنتم كفوا الناس طرفان ووسط طرف قال ليس لله وجه وليس لله سمع وليس لله بصر أعوذ بالله أعوذ بالله والله يشكر وأناس قالوا الله هو يعرف من الهشامية قالوا سمع الله كذا وبصر الله كذا أما أهل السنة والجماعة من أبي بكر مرورا إلى وقتنا هذا يقولون نثبت لله ما أثبت لنفسه من غير تكييف من غير تعطيل الله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه يغضب نقول نحن يغضب الله سبحانه وتعالى قال أن له وجه نقول له وجه بس
طب أوكي
أيوة.
هو على كل حال على كل حال في الرواية اللي عندي هنا أنه حكم أجيب طول أنه حكم الدعي عليه أنه يقول أن الله فوق العرش هذا ذكرته الآن
حقيقة. الله أكبر هذا أبو زهرة يصدق
وأن الله يتكلم بحرف وصوت
هذا أيوة نعم
لحظة بس الشيخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي مشاهدي الكرام كان المفروض يكون معنا هنا وقلت لكم في اول السهره انه ما تيسرلوش القدوم دكتور النجيمي معنا الان على الهاتف دكتور النجيمي عندك ملاحظات يعني عامه او نقاط اضافيه لما ذكر لحد الان في ترجمه ابن تيميه وسيرته ومنهج الحوار واحنا وصلنا الان لحد محاكمه القاهره بعد كده حخير جماعه نسترسل في اسباب المحاكمه او نفوتها للمحاكمه اللي بعدها لحد ما نخلص القضايا الرئيسيه في سيره هذا الرجل، تفضل يا دكتور نجيب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحيه لك يا دكتور الهاشمي.
تفضل.
وتحيه لفضيله الشيخ عدنان الصديق او الاخ العزيز. وللشيخ علي بن حسن الاثري. ونحن نحترمه ونقدره كما أرحب أيضا بالكاتب المتنور الأخ أحمد الكاتب وبالأخ حسن السقاف وإن كان يعني قد بدأ هجومه الكاسح علينا نحن السلفية منذ الحلقة الأولى وكفرنا جميعا بتكفيره لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن أود أن يعني لي أنا ملاحظة يعني إضافات على ما قلتم في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وخاصة فيما يتعلق بسجنه رحمة الله تعالى عليه.
نعم.
فبالنسبة لما ذكر فضيلة الشيخ عدنان هو صادق أكرمه الله بأنه حكم بسبب العقيدة الحموية، ولكني أحب أن أضيف شيئا مهما في هذا الموضوع.
نعم.
وهو أنه بعد يعني النائب السلطان في الشام يعني استطاع الناس أن يقنعوه، والقاضي الحنفي الذي معه هو جلال الدين بن حسام الدين، أن يحاكم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه العقيدة، فقبل بذلك وقاموا بمحاكمته رحمة الله وأرسى يعني رحمة الله تعالى عليه. ولما أراد القاضي أن يحاكمه قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس الأمر إليك، وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي. المهم خلاصة القول بأن الحاكم يعني بعد ذلك أبعد هذا القاضي اللي هو الأمير سيف الدين جعقان، أرسل طائفة إلى من الناس إلى المنادي الذي أرسله القاضي لينادي في الناس بمحاكمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وآل الأمر إلى قاض شافعي اسمه إمام الدين القزويني. والإمام الدين القزويني عقد مجلسا لشيخ الإسلام ابن تيمية لمحاكمته في هذا الموضوع. واجتمعوا يوم السبت الرابع عشر من الصباح إلى الثلث من الليل، يعني من صباح ذلك اليوم من صباح السبت إلى ثلث الليل الأول، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ لهم هذه العقيدة ويناقشونه فيما يشكل عليهم في هذا الموضوع، إلى أن واقتنع القاضي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال القاضي بعد ما سمع كلام شيخ الإسلام وبعد المناقشة الدقيقة لشيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من تكلم في الشيخ يعذر. يعني القاضي اقتنع بصحة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، والحاضرين جميعا اقتنعوا بصحة ما قال شيخ الإسلام، ولهذا قال القاضي: يعذر كل من تكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية. ورجع ابن تيمية إلى داره في ملأ كثير من الناس وهو في فرح واستبشار. هذا الكلام ذكره في البداية والنهاية.
ابن كثير يعني.
إذن النتيجة المحاكمة في الحقيقة جاءت لمصلحة شيخ الإسلام ابن تيمية.
فهمنا هذا المحاكم وصل وقعت الشام.
هذه نقطة مهمة جدا.
طيب.
أيضا حكم شيخ الإسلام ابن تيمية يا دكتور محمد والحاضرين جميعا بسبب العقيدة الواسطية أيضا.
نعم.
العقيدة الواسطية يا دكتور محمد باختصار والكلام للجميع، العقيدة الواسطية أهل واسط أرسلوا رسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يسألونه في قضايا في العقيدة فأجابهم. هذه خلاصتها. المهم أن شيخ الإسلام أيضا حكم بسببها.
نعم.
وكان على رأس المناظرين والمحاكمين أو الذين حضروا المحاكمة والمناظرة صفي الدين الهندي، وطبعا مضاد لشيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
المهم أنهم اجتمعوا وخطب فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية خطبة طويلة وتكلم معهم في هذا الموضوع، وانتهى المجلس ورجع تقي الدين إلى بيته معززا مكرما. يعني كانت مناقشة علمية ولم يحصل فيها شيء. ثم عقدت له المجلس الثالث في 7 شعبان بالقصر، يعني في قصر الحاكم، واجتمعت الجماعة على الرضا بالعقيدة. يعني الناس بعد في المحاكمة الثالثة رضوا بعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، وعدل القاضي ابن صرصري نفسه بسبب كلام سمعه من كمال الدين ابن الزملكاني. يعني فالحاكم جاء مرسوم بإعادته إلى منصبه الذي هو القاضي المستقيل. وفي الكتاب يعني الحاكم قال في الكتاب للقاضي الذي عدل نفسه لأنه سمع كلاما ضد شيخ الإسلام تيمية، قال له الحاكم في نص الكتاب: إنا كنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين ابن تيمية، وقد بلغنا ما عقد له من المجالس وأنه على مذهب السلف، وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه. إذن الشيخ انتصر في العقيدة الواسطية لما وفي العقيدة الحموية بمحاكمة عادلة، لما كانت المحاكمة والمقاضاة والمناظرة عادلة انتصر الشيخ، ولكنه عندما يرى أن المحاكمات جائرة ينسحب رحمة الله تعالى عليه، كما حصل في المحاكمة الجائرة التي في مصر. وأنا أؤيد أخي أحمد الكاتب أن هذه محاكم تفتيش فعلا، ومحاكم تضطهد الرأي الآخر، ولذلك نحن لا نقر مثل هذه المحاكمات. لكنه لما علم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن المحاكمة والمناظرة عادلة انتصرت العقيدتان الحموية والواسطية، وهذا ليس من كلامنا نحن، وإنما من كلام المصادر التاريخية ومنها البداية والنهاية وغيرها من المصادر التي أمام.
طيب دكتور نجيم، أنا أشكرك، هذه إضافات وإضاءات مهمة في التاريخ وفي المضمون، وإن شاء الله في الأيام الجاية نأخذ منك بعض الإضاءات أخرى.
تسمح لي بكلمة أخيرة يا دكتور؟
بكلمة أخيرة، إحنا ولا أنت كنت كان ممكن تكون معنا هنا، أنت اللي ما جيتش مش إحنا السبب.
معليش أنا يعني أشكرك، لكن هل تسمح لي في دقيقة أخيرة بس؟
بدينا يلا نحسب لك 60 ثانية، تفضل توكل على الله.
أولا يعني أنا أكرر اعتذاري للظروف القاهرة التي منعتني من الحضور.
نعم.
وأقدم نصيحة للأخ حسن استقاض وأقول له يا أخي لا تكفر المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، على الرغم من أن تقي الدين السبكي من الذين آذوا شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن ابنه صاحب الطبقات قال أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجل ويعظم والدي، وهذا الكلام مكتوب عندي وسأتداخل به في الحلقات القادمة إن شاء الله. وأقول له لا يجوز له بحال من الأحوال أن يمهد للانسحاب، لأنه فيما يبدو أنه في موقف صعب لا يحسد عليه.
طيب دكتور نجيمي شكرا جزيلا لك. معي أيضا أنا حديك حديك حتجاوبه وحديك وقت كافي للإجابة إن شاء الله. دكتور عايض الدوسري أستاذ العقيدة أيضا في جامعة الملك سعود، تفضل، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
اهلا وسهلا بك، وتفضل بمجموعه ملاحظات اوليه، وان شاء الله يعني عشان نرجع للاستاذ الثقاف ونسمع منك في مناسبات اخرى جايه ان شاء الله. تفضل.
بمشيئه الله. اول شيء تحيه طيبه، وكل عام وانتم بخير يا دكتور محمد.
الله يحفظك وانت طيب.
كل عام وانتم بخير يا شيخ حسن الثقاف، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياك على الحق. وكل عام وانتم بخير يا شيخنا احمد الكاتب، وكل عام انتم بخير شيخنا عدنان عرعور، الله يحفظكم جميعا ويؤلف بين قلوبنا على الحق ان شاء الله.
امين يا رب.
انا ان شاء الله متفائل خير كبير ان شاء الله ان موضوع هذه الحلقه ابن تيميه سيكون عامل مهم جدا بمشيئه الله في توحيد قلوب المسلمين. وكما ان شيخ الاسلام ابن تيميه عامل خصومه، ان شاء الله حسن ظني بالله اننا سنستفيد من هذه التجربه. ادخل في الموضوع مباشره. انا عندي بعض الملاحظات المنهجيه ان احببت انني اذكرها او اعلق على قضيه واقع شيخ الاسلام ابن تيميه الذي كان يعيش فيه وقضيه المحاكمات.
واقعه ترجمته لانها متصله بما نحن فيه الليله بشكل محدد، وخافت تقعد في النقاط المنهجيه وبعدين الوقت يسرقنا كلنا وما نلاقي وقت لاضافاتك فيما ذكرناه لحد الان عن سيره الرجل.
طيب، اذا اردنا ان نفهم قضية ما تعرض إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في قضية المحاكمات والسجن وما إلى ذلك وغيره من العلماء، يجب أن نفهم البعد الفلسفي أو الأيديولوجية التي كانت مسيطرة في ذلك الوقت. المؤرخ العلامة المقريزي ذكر في كتابه الخطط والآثار جملة توضح ذلك البعد الذي كان يسيطر في المجتمع. ذكر المقريزي بعد أن عرض عقيدة الإمام الأشعري رضي الله عنه ورحمه، قال: فهذه جملة من أصول عقيدته التي عليها الآن، يتكلم في عصره، جماهير أهل الأمصار الإسلامية، والتي من جهر بخلافها أريق قدمه. إذن كان هناك نمط معين، أي إنسان مبدع أي إنسان مجدد يرفض التقليد ويرجع إلى الأصول الأولى نقية واضحة يتعرض لهذا الشيء. وقد أصل هذه المسألة أحد كبار أئمة الأشاعرة رحمهم الله ورضي عنهم، قال الإمام إبراهيم بن علي الشيرازي وهو عالم كبير، قال: فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتمين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه فهو كافر. كتاب الإشارة إلى مذهب أهل الحق الشيرازي. إذن كان هذا هو البعد الاجتماعي الذي هو مسيطر على هذا الوضع. طيب ما هو ردة فعل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ابن تيمية ظلم كثير حتى في سيرته. ابن تيمية له شعار عريض جدا ذكره أكثر من ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية له عبارة وشعار أتمنى أن تكون هي عنوان هذه الحلقة. ابن تيمية يقول أحللت كل مسلم عن إيذائه لي. يقول أي إنسان كفرني أو آذاني فهو في حل. وما دمنا نتكلم عن سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية فسأذكر بعض القصص التي تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف كتابه الاستغاثة وهي رسالة علمية شرعية في حكم الاستغاثة أصدرت عليه أحكام مسبقة بالتبديع والزندقة والتكفير من بعض الصوفية نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم. الذي تولى كبر هذه المسألة الشيخ علي البكري الصوفي رحمه الله وأجج على شيخ الإسلام بن تيمية العوام وأصدر فتوى كفره بها وتلفظ عليه ألفاظا يعني كان يجب ألا يتلفظها أي عالم. فاجتمع العلماء سنة 707 حول قضية الاستغاثة فطالب بعضهم بمحاكمة الشيخ إلا أن الشيخ البكري طالب بقتله وسفك دمه. وفي سنة 711 تجمهر بعض عوام الصوفية بزعامة الشيخ البكري وتبعوا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تفردوا به وضربوه. وفي حادثة أخرى تقدم البكري ووسب على شيخ الإسلام ابن تيمية ونتش أطواقه وضربه وتلفظ عليه بألفاظ بذيئة. لما رجع شيخ الإسلام ابن تيمية وانتشر هذا الخبر تجمع الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية ورأوا الأذى وآثار الضرب على شيخ الإسلام ابن تيمية فقالوا يا شيخ يجب أن ننتقم من خصومك وممن كفرك. تتوقع يا دكتور هاشمي ما هو يعني ما هو الموقف الذي وقف شيخ الإسلام ابن تيمية؟
ما هو؟
قال لهم بشعاره العظيم أنا لا أنتصر لنفسي. فألحوا عليه وتجمع بعض الجند ممن يحب شيخ الإسلام ابن تيمية لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يراعي حاجات العوام عند الأمراء ولا يطلب شيئا لنفسه وإنما يطلب لعامة الناس فكتب الله حبه في قلوبهم. قال لهم كفوا عني ولن أؤذي هذا الرجل. فلما ألحوا عليه قال هذا النص أقرأه بنصه قال إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله فإن كان الحق لي فهم في حل وأنا سامحتهم وإن كان لكم فاسمعوا مني وسامحوهم وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه. فلم يرضى هؤلاء العوام لما رأوا أثر الضرب على شيخ الإسلام ابن تيمية فبلغ الأمر إلى الدولة وإلى الأمراء فاشتد طلب الدولة والجند للشيخ البكري رحمه الله فضاقت به الأرض بما رحبت. تتوقع يا دكتور هاشم والأخوان أين لجأ الشيخ البكري؟
إلى شيخ الإسلام؟
لجأ في بيت شيخ الإسلام ابن تيمية فاستضافه شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذه بيده الحاكم وتشفع فيه. هذه قصة ونموذج لمدى تسامح شيخ الإسلام ابن تيمية وهو دائما في عرض العريض
لكفره. هذا نموذج لكفره مش لتسامحه.
أذكر قصة
في دقيقة باقي لك دقيقة واحدة.
طيب
دقيقة واحدة
بمشيئة الله.
واحتمال أصلا احتمال نطلع من الندوة دي والشيخ الثقافي يتناسل حكاية الكفر دي نهائي ويتصالح مصالحة تاريخية.
أنا واثق
عليها. نشوف احنا جايين بقلوب مفتوحة.
عطيت دقيقة.
أيوة.
أنا واثق إن شاء الله أن الشيخ حسن الثقافي سيتراجع عن هذا الرأي بمشيئة الله.
تفضل.
لأن كل من عرف شيخ إسلام ابن تيمية معرفة حقيقية يستحي أن يقول هذا الكلام. يقول ابن فضل الله العمري اجتمع عليه الفقهاء والقضاة بمصر والشام وحشدوا عليه خيلهم واجتمعوا عليه فقطع الجميع وألزمهم الحجج الواضحات أي إلزام. فلما أفلسوا أخذوه بالجاه والحكام هم أرادوا أن يحاكموه بالآراء فلم يستطيعوا فلجأوا إلى السلطان.
طيب.
فألبوا الأمراء عليه.
نعم.
ثم طبعا هذا في حكومة من؟ في حكومة بيبرس اللي هو تلميذ أحد مشايخ الصوفية. لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يزول حكم بيبرس ويأتي حكم السلطان الناصر وكان السلطان الناصر ممن يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية. والعلماء الذين كفروا وحاكموا ابن تيمية أصدروا فتوى بعد السلطان الناصر. فلما استولى السلطان الناصر على الحكم أراد أن يقتل هؤلاء العلماء، فقال كيف أستصدر فتوى في قتلهم؟ فعلم بالمشكلة التي بينهم وبين شيخ الإسلام ابن تيمية، فذهب إلى الشيخ واستقبله وأخرجه من السجن واستقبله استقبال الفاتحين، ثم ذهب وإياه في مكان معزول وقال هؤلاء العلماء الذين كفروك واعتدوا عليك وفسقوك وبدعوك أنا أريد أن أقتلهم. فتوقع يا شيخ ما هو كان رد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ والله لو كان صاحب نفسية حاقدة أو رخيصة لاستغل هذا الظرف. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية وعظم هؤلاء العلماء وقال له إن قتلتهم فمن يبقى من العلماء؟ بالعكس يجب أن تجلهم وتكرمهم. ولذلك لما خرجوا قال القاضي بن مخلوف وكان أحدهم قال والله ما رأيت كريما واسع الصدر مثل ابن تيمية، فقد أثرنا الدولة ضده ولكنه عفى عنا بعد المقدرة حتى دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. الله أكبر يا شيخ.
طيب يا دكتور، أيضا قدمت مجموعة من الإضاءات حول شخصية ابن تيمية الذي هو موضوع بحث هذه الحلقات. أنا أشكرك على مساهمتك هذه المفيدة التي تضمنت مجموعة من المعطيات المحددة والنصوص والروايات، أشكر جزيل الشكر. وأعود إلى الأستاذ حسن الثقاف هنا في الاستوديو لتعليقات على ما سمعت في الشخصية وفي مضمون وموضوع المحاكمة.
أول نقطة أشكر الأستاذ الدوسري جزاه الله خيرا على أسلوبه الممتاز والمتواضع الذي يدل على أنه طالب علم. وسأعود الآن وأناقش في مسألة مع احترامي الكبير يعني لهذا الإنسان الذي يتكلم بأسلوب طلبة العلم، وأعود إلى الأخ عدنان عرعور فأقول نقطة واحدة تهدم أو تنقض ما ذكره من عقيدة ابن تيمية. يقول
أنا لا أقاطعه وإذا قاطعني ستكون سأقاطعه.
لا 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 تكون حرب. نحن جلسة ما
أرجي ما في مشكلة. أنا الآن لا أقاطع مشان يسمع الناس الحق وإلا أقاطعه يضيق.
لا 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 تقاطعني ولا نقاطع.
جلسة عهد الله عليك.
عهد الله تعالى.
بس
يا اخواننا بالراحه وانتم
جميعا
الحمد لله كاتب الله.
اوكي اوكي اذا اتفقنا على المقاطعه.
لا اتفقنا على عدم المقاطعه.
طيب طيب تفضل.
ممتاز. النقطه تبع الاخ عدنان يقول نحن ابن تيميه يعني ونحن السلفيين نقول الله فوق العرش واكثر من هذا ما عندنا كما قال الله تعالى. والحقيقه خلاف هذا، فقد قال الحافظ ابو حيان الاندلسي المعاصر لابن تيميه وهو أحد العلماء المنكرين عليه في كتابه النهر الماد في المجلد الأول صحيفة 254 ما نصه، وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه سماه كتاب العرش.
نعم.
أن الله يجلس على الكرسي وقد أخلى مكانا يقعد فيه معه رسول الله. فعند ابن تيمية انه ربنا قاعد على كرسي فخم ومخلي مكان فاضي يجلس فيه يوم القيامة سيدنا محمد. والاخ عدنان الان قال انه مجاهد، ذكر مجاهد يقول بان عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ذكر بانه يقعده معه على العرش.
انا ما قلت هذا.
دقيقة
لا ذكر
ما نقاطع بعض
في العلو.
نحن اتفقنا ما نقاطع بعض. فإذا العلو عندهم أن الله يجلس على الكرسي، هكذا نقل من خط ابن تيمية الإمام الحافظ أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط. ومما يؤكد هذا أن ابن قيم الجوزية نقل عن ابن تيمية وهو التلميذ الصادق الوفي لابن تيمية في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 109 أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه ثم يقول من ذا. حديث النزول موجود في البخاري ومسلم، لكن هذه القطع إنه الله بيجلس على الكرسي مش موجودة لا في البخاري ولا في مسلم ولم أجدها في كتاب من كتب الحديث. قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، يعني ربنا بتنقل للكراسي، هاي عقيدة العلو. فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه، فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسي العالي، يعني به العرش. ويقول ابن القيم: وهناك حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا هذا الحديث موضوع عند المحدثين: فآتي ربي عز وجل فأجده على كرسيه أو سريره جالسا، على كرسيه أو سريره جالسا. هذا الكلام في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، وهذا يثبت لنا أن كلام الأخ عدنان عرعور ما هو صحيح. هو قال إنه ربنا، نحن بنقول استوى على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى فوق العرش، ولا نقول تحت العرش ولا نزيد أكثر من هذا. طبعا بيّن الآن إنه كلام ابن تيمية غير هذا الكلام،
لأن هذا الكلام ذكرته ابن القيم ولا ابن تيمية؟
ابن القيم، والأول عن ابن تيمية. وأنا عندي 10 مواضع في كتاب الفتاوى لابن تيمية، إن حبيتوا بكرة أزودكم فيها.
لا جيبها اقرأها.
يقول بأنه يقعده معه على العرش. طيب. في 10 مواضع.
طيب.
إذا عقيدة السلفيين مش زي عقيدة المسلمين.
لا إحنا ليش نحكي السلفيين، نحكي على مين دلوقتي؟
على ابن تيمية.
تقول عقيدة ابن تيمية، خلينا في.
طيب.
بلاش تعميم.
حاضر.
بلاش نعمم على أي من.
عقيدة ابن تيمية ليست لا
انت تأيد محاكمته.
اؤيد دقيقه. اعود لاخي الفاضل الدوسري. فاقول كلامك اخي الفاضل الدوسري الحقيقه انه ممتاز جدا، ويا ليتنا نجد طلبه علم امثالك عندهم هالاسلوب اللي انا سلكته في هذه الحلقات الاولى.
نعم.
او انا ما بنزه نفسي، انا انسان مش معصوم، لكن الفرق الاسلاميه الاخرى كالأشاعرة، المدرسة التي أنتمي إليها السنية الأشعرية والزيدية والإمامية، إخواننا الآخرين والإباضية، يا ليتهم يجدوا أشخاص مثل الأستاذ الدوسري نجلس معهم ونتفاوض على أمور، ولو أنه كل شخص منا احتفظ بما عنده، ولكن لا توجد بيننا أي أحقاد أو دغل، لأنني أنا أجلس مع إباضي أو مع إمامي أختلف معاه في أمور، لكن لا أشعر أن بيننا حقد. فأنا أقترح أن نلتقي بجماعة أمثال الدكتور الدوسري. الأستاذ النجيمي أسلوبه ما عجبنا لأنه هجومي مثل الأخ عدنان عرعوف، لكن إن كان هناك طلبة علم أو علماء أمثال الدكتور الدوسري فنحن على استعداد لنعمل تقريب، ولا يشترط في هذا التقريب أن يزال أن تزيل عقيدتي ولا أزيل عقيدتك. نحن نعتقد الإسلام بالإطار العام، ولكن آرائي وآراءك أنا لا أجبرك على تركها ولا أنت تجبرني، ولكن نتحاور. ربما أنا يتبين لي أن الأمر الذي ذهبت إليه في أي مسألة شرعية خطأ، فأنا عندي استعداد أني أرجع. وأنت أيضا والعلماء المدرسة التي تنتمي إليها ربما وضحنا لهم أمر، هذا الأمر فيه أنكم أخطأتم في مسألة. فإذا وأنت في كلامك وفي كلام الدكتور النجيمي قلتم بأنكم لا تحبون القمع ولا الإرهاب ولا منع الفكر الآخر، فأنا أطالبكم إذا كانت لديكم نية صادقة لذلك، أولا بالحوار، وثانيا العلامة الكبير السيد الشريف محمد علوي المالكي الذي منع من التدريس في الحرم المكي من نحو 20 سنة، أن تعيدوا ويكون دقيقة ويكون لديكم إنصاف
دلوقتي
العالم العالم الذي يتبع منهج ابن تيمية له الحرية في إلقاء رأيه، والعالم أمثال العلامة المحدث السيد الشريف محمد علوي المالكي أيضا يكون له. ولكن نحن ما بدنا كلام معسول يا أخي الفاضل، والله إني حبيتك يا أخي الدوسري من قلبي، إني حبيتك لأنه منطقك منطق إنسان يريد الحوار، يريد النقاش، يفهم ما هو البحث العلمي. طيب. يفهم ما هو النقاش. لا دقيقة
فضل. دقيقة خذ دقيقتين
عشان
ننظم ودي فرصة لنحن كاتب في سؤال، أعطيه سؤال في الحاجات اللي هو يحب يحكي بها.
دقيقتين هاي فأنا أريد أن يكون أنتوا الآن أظهرتوا أنه ما بدكم قمع، ما بدكم منع، بدكم تفتحوا لنا الكتب تدخل
لا 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 ل
ذكرت من الأردن. الآن لو أنا جيت وقلت لك لو جاي واحد من الإخوان وقال لك بدنا عشان نكمل معاك ترجع لحظة بس ترجع تطلق سراح فلان مثلا ولا تحل مشكلة فلان. الجماعة اللي تشاركوا في النقاش هم زي احنا الكاتب زي حضرتك زي كذا هم أفراد بذواتهم. الآن موضوع الدولة أحكام الدولة الأردنية لا لا أنت الآن تخططين كانوا هم مسكين من يدرس من ما يدرس كانوا هم حكومة وأنا ما أريد أن احنا ندخل لأنه لو دخلنا الحكومات معنا في الحوار حنعقد واحتمال نبطل ذاته لأنه 22 حكومة عربية. خلونا في المناقشة تاني ما يكون شعارك انه اغتنام الفرصة بس عشان تقول كلام على الدولة الفلانية. لحظة بس خلونا الان من موضوعات سياسية نحن نناقش في الامور العلمية لاننا ما نعرف لا نطلب منك انت عمل سياسي.
الحوار العلمي بين حكومة
انا شايف انك انت تحب تتصادم من الموضوع الان عشان تقول موقف يخص المملكة. انا اقول لك حاجة هذا الموضوع سيبنا منه الان
يا سيدي
خلينا في الحوار خلينا
انا اطلب من المحاورين خلاص بدي اترك لك اياه الموضوع بدي انقاد لك اللي بدك اياه
خلينا لازم نتكلم عشان احنا نتكلم براحتنا
توافق
معنا حكومات عربية وتقولون
توافق انا اطلب من المشايخ الذين يودون الحوار والان هم يقولون باننا نحن لا نريد لا قمع الاخرين نحن ننكر ان العلماء قمعوا ابن تيمية ووقفوا ابن تيمية ولا يريدون ان
يقول انت تنكر على العلماء ذلك
طبعا
انت
طبعا
لحظة.
انا انكر إيه؟ انا عندي
محاكمة القاهرة شو موقف منها
طيب بدك اجاوبك
ما جاوبك انت قلت انا غير
اول شيء انت ضيعتني عن كلام اخي الدوسري
سيبك من حكاية الدول دي قلت من
لا بديش الدول
لا ليكو لا للشيخ عدنان ولا احمد ولا غيره خلينا في نقاش علمي في تراث ابن تيمية
تمام
عشان ناخذ القرار
الثاني انا ملتزم لك بهذا
طيب سؤال
انا دقيقة شوي هلا شو سؤالي؟
أنا حكيتك
شو السؤال اللي سألتني؟
خليت أتكلم العشر دقائق دي ما وقفت لك إلا لما شعرت إنك أنت عاوز تحكي في أمور سياسية أنا مصلحة الحوار نحن لسه في حلقة ثانية
هلا شو السؤال اللي سألتني؟
السؤال الآن هو موقفك أنت من ما جرى لابن تيمية في القاهرة
ممتاز
هل أنت تؤيد محاكمته وقتها؟ بشكل أنها كانت خطوة مهمة موفقة نصر الله بها دينه ونصر الله بعقيدته وإلا كانت عمل يعبر عن تخلف وضيق افق والسياده وانتشار الفاشيه في الفكر الاسلامي
طيب
في الامه الاسلاميه
طيب اصبر علي
حاضر
فورا ساجيبك
في جون دقيقتين عشان ادي
تعطيني
دقيقه ونص رايك في الموضوع ده بعدين نرجع لك مره ثانيه
خلينا
احمد الكاتب فرصه
انا لا ممكن. اؤيد اي قمع حتى لو كان ملحد
ايوه
حتى لو كان ملحد لو كان رجل ملحد بنظرنا لا ينتمي الى الاسلام وليس له يقول ما شاء أنا أقول بأن الحق أبلج والباطل لجلج
طيب.
ها؟ فالعلماء الذين حاكموا ابن تيمية لهم الحقية أن يقولوا حكمهم فيه لكن ليس لهم الحق أن يزجوه بالسجن
فكان مظلوم وقتها
كان مظلوم ولو كان ملحد أي إنسان ملحد يعني مش ابن تيمية لو كان أي إنسان ملحد ليس لأحد حق أن يحبسه ولا يقهر أن لا يقول رأيه
أحسنت طيب رأي واضح أحمد الكاتب عشان نجي بشوية من موضوعاتك أنت عشان نعطيك مبرر منطقي وشرعي للمشاركة في حلقة الليلة حسب رأيك مما عرضناه لحد الآن من سيرة ابن تيمية ومن شوية يعني وقفات على ظروف عصره والقضايا المطروحة في ذلك الفترة ومن ما حكيناه الليلة عن محاكمة القاهرة شنو بالترتيب أهم الموضوعات اللي سيرها تراث ابن تيمية أو اللي تستحق أن نتوقف عندها الآن في الناحية الموضوعية يعني عناوينها إيش هي الموضوعات بالترتيب في الأهمية حسب ما تبدو لك الآن
يعني الأستاذ عايض الدوسري حفظه الله تكلم عن تسامح ابن تيمية وعلى المستوى الشخصي ربما يكون كذلك هو عند تسامح وأنا نقلت البارحة أيضا قوله في التبرؤ من التكفير في آخر حياته
نعم
كما نقل الذهبي عنه يعني ولكن في تراث ابن تيمية في ثقافة عدم تسامح في ثقافة عنف في ثقافة يعني تبديع وتكفير وتفسيق وحكم نمطي على الآخرين وهاي الثقافة الآن موجودة وتستعمل بعنف ومسؤول مسؤول عن كثير من العنف الذي يجري في بلادنا الآن
اللي هي ثقافة ايش اسمها عنوانها
ثقافة العنف ثقافة عدم التسامح
طيب.
ثقافة الكراهية ضد الآخرين الثقافة يعني
هذا عنوان واضح عطيني عنوان ثاني احنا حب للوقت باقي حبنا عدد ايش هي النقاط تقترح مناقشة ثقافة العنف على من تسامح ايش ثاني
هذا ايضا في المستقبل يعني في
غدا نقفل ايام جاية
الموضوع السياسي الموضوع السياسي، الموقف من الحكام، الموقف من الحكام الظلم يعني والطواغيت، هل يجب الخضوع لهم وطاعتهم ام يجب الانكار عليهم؟
طيب ايش هذا اهم موضوعين ترى؟
اهم موضوعين عندي انا. نعم.
طيب وحسب رايكم الان في دقيقه قبل ما نحكي في الردود، ايش هي الموضوعات الاخرى اللي يصير لها تراث ابن تيميه؟ مثلا موضوع العقيده، هل يستحق
العقيدة أهم موضوع؟
أهم شيء. في رأيك أنت أن العقيدة أهم موضوع؟
ما موضوعان.
موضوعان.
أهم شيء.
أيه.
العقيدة. والأمر الثاني فتح باب الاجتهاد لمن يستحقه، لمن يستحقه، وعدم مصادرة أفكار الآخرين إذا كان أهلا للاجتهاد. بس هذان النقطة.
بعدين عندك الموقف من المخالف.
أهل البيت.
نعم.
أهل البيت.
أهل البيت. رأي يعني تراث ابن تيمية في نخص البيت.
نعم.
طيب لحظة بس لحظة طيب. خلينا نتفق، أنا دائما نهج المستقل أحب يكون الأمور واضحة بينة كده على على علم السادة المشاهدين كلهم. فسمعت الآن إنه العقيدة نقطة مشتركة بين الشيخ عدنان والأستاذ حسن الثقاف وليس مع الأخ حمد الكاتب، فتح باب الاجتهاد، تراث ابن تيمية موقفه من آل البيت، ثقافة العنف وعدم التسامح، إذا نسميها هذه الموقف من المخالف.
نعم.
نسموها الموقف من المخالف، يعني من المذاهب المخالفة، من الأطروحات المخالفة، الموقف من المخالف. وبعدين الفقه السياسي، الفقه السياسي أو يعني الموقف من الحكام في ضوء طبعا كتب ابن تيمية وفي ضوء فتواه.
نعم. وأقواله. نعم.
لأنه هذه برأيكم هي الاتجاهات الفكرية اللي هو مازال مؤثر فيها.
نعم.
وعنده له فيها أتباع وعنده له فيها خطوم.
نعم.
إذا نحن مشاهدي الكرام وضحنا النقاط، الموقف العقيدة، الاجتهاد، الموقف من البيت، الموقف من المخالفين، والموقف من الحكام. نتدرج إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة في مناقشة كل هذه الموضوعات، أما الآن فإن السهر البرنامج هذا انتهى وقته، أما السهر إن شاء الله مستمرة وحلوة على قناة المستقلة.
روى أحاديث كذب.
ومشاهدي الكرام حتى الملتقى في 6:15 بتوقيت غرينتش غدا إن شاء الله، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة. أشكر ضيوفنا وأشكركم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.